زحفت الأفعال تبقى من حولها وتترك آثارها الخبيثة في كل مكان. ولما اشتد الزوال وراحت أمة الإسلام في سباه وغاب الرقيب الحذر والحارس اليقظ، انتفضت الأفعال تحكمت كفافها ولتنشر فسادا ودمارا أينما حلت، وليلتقي الرأس مع الذنب في أرض الميعاد. نعم الميعاد، ولكنه الموعد الحق، يوم يستيقظ المارد الإسلامي ليحطم الرأس الخبيثة ويخلص الكون من أوضاعه.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
اليهود
لتقصير الأمة بمواطن انحرافها عن المنهج الرباني وأسلوب ناجح من أساليب العلاج وطريقة جيدة مؤكدة في التوجيه والتربية. أيضا تبصير الأمة بعدوها وأساليبه في حربها وتربصه بها واستغلاله لانحرافها ومواطن ضعفها وأسلوب لا يقل عن سادته في الأهمية، بل هو من مقتضياته وهو أسلوب رباني. فكم حدثنا ربنا في كتابه عن الشيطان واليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم، حدثنا عن أهدافهم وأساليبهم حديثا مفصلا ومجملا حتى لا تكاد سورة في القرآن تخلو من ذكر أو إشارة لأعداء الإسلام. لذا فإن أي توجيه وأي تربية لأجيال الأمة تخلو من التبصير بالأعداء ومكائدهم هو توجيه وتربية ناقصة لها ما بعدها من الآثار السيئة على عقيدة وسلوكيات أفراد أمة الإسلام. ومن هنا كان هذا الموضوع.
قوموا شروع عصابة واشقوا بدمهم الفرس، سوسوا على أجسادهم ما منهم لهم وعود. قوموا شروع عصابة واشقوا بدمهم الفرس، سوسوا على أجسادهم ما منهم لهم وعود. يهود أحكام الفرس، يهود نقاب العود، يهود أحكام الفرس، يهود نقاب العود.
شهادة القرآن.
نحن المسلمين نؤمن بأن الله عليم بكل شيء، وقدر دينا بمقتضى إسلامنا وتسليمنا لله أن يكون كلامه مدراسا لنا في معرفة الأمور من حولنا وفيصلا بين الحق والباطل. والله سبحانه أعلم بأعدائنا منا، فقد ذكر لنا عن اليهود الشيء الكثير فقال عنهم:
أهل لله.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون.
أهل كبر.
كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
أهل فساد.
ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.
سوء أدبهم ووقاحتهم وجرأتهم على الله.
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
نسبتهم الأولاد إلى الله.
وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون.
عبدوا عجل الذهب.
وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
تكذيبهم وقتلهم للأنبياء.
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله.
اتخذوا أحبارهم وأرباهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا
اتباعهم للشياطين.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
يكتبون كتابهم بأيديهم.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
يحرفون الكلمة عن مواضعه.
إلى الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
أحرص الناس على حياة.
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
وساد القلوب.
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا
سماعون للكذب أكالون للسحر. مصارعتهم في الإثم والعدوان.
وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون.
يوقدون نار الحرب.
كلما
ملعونون.
هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
ملعونون.
لعن الذين كفروا من بني
ملعونون. حيبر يا داود حيث محمد حوق يهود
اليهود وكتابهم المقدس.
تصور التوراة المحرفة التي عملت فيها أيدي اليهود بنفوسهم المريضة في عملها الله سبحانه وتعالى وأنبياءه بصورة لا نجدها في كتاب مقدس آخر. وما اكتسب العذر والفجور والفسق والدعارة قداسة كما اكتسب في توراة اليهود المحرفة. ولنرى معا الأمثلة.
الله يصارع يعقوب فيهزمه يعقوب.
لوط عليه السلام يذكر ويتعرى ويهزم. سفك التكوين.
سليمان عليه السلام يعاشر 1000 امرأة ثم يسجد لآلهتهن من دون الله ويشيد المعابد الأصنام. سفر الملوك الأول.
لوط عليه السلام يزني بابنته الكبرى والصغرى. سفر التكوين.
ابن يعقوب يعتدي جنسيا على زوجة أبيه وهي عادة متفشية عند ملوكهم وأبناء ملوكهم كما يذكرون. سفر صموئيل الثاني.
داود التوراة يزني بزوجة أحد ضباطه ويقتل ويسفك الدماء البريئة. وحين يكبر في السن ينام مع العذارى حين يصابه القشعريرة.
فيا لها من وصفة قدية هي وصف على هذا الشعب المنحل الغارق في بحر الجنس والرذيلة والخدارة من قرابة 3000 عام إلى يومنا هذا.
ابن داود يزني بأخته.
سفر نشيد الإنشاد وصف جنسي متكامل يقدسه اليهود. اليهود والتلموس.
التلموس هو شرط احبار اليهود بالتوراة وتعاليمهم المستنبطة منه كما يزعمون، وهو مصدر اساسي لعقائدهم وشرائعهم يعتمدون عليه اكثر من التوراة نفسها. ولننظر فيه لنرى اي ايد شيطانية تحرك هؤلاء واي عقيدة منحطة يؤمنون بها.
الله عندهم ليس معصوما من الطيش والغضب والكذب.
النهار 12 ساعة في الثلاثة الاخيرة يجلس الله ليلعب مع الحوت ملك الاسماء.
يسوع النصارى في الجحيم وامه اتت به من سباع.
الاجانب اي غير اليهود كالكلاب.
الامم الاخرى حمير وبيوتهم كالزرائب.
محرم على اليهودي ان ينجي احدا من الاجانب.
الذي يقتل اجنبيا يكافأ بالخلود في الجنة.
لا يغفر اله اليهود الذي يرد مالا مفقودا للاجانب.
السرقة غير جائزة من اليهودي واما غيرهم فجائزة.
الربا محرم بينهم ومباح مع غير اليهودي.
مصرح لليهودي ان يقرض اولاده بالربا من اجل تمرينهم ليتذوقوا حلاوته ويمارسوه مع غير اليهود.
اليمين التي يؤديها اليهودي للاجنبي لا قيمة لها. ولا تلزم بشيء لأنه لا أيمان بين اليهودي والحيوان.
مباح بل واجب ربح الأجنبي غير اليهودي.
الزنا بغير اليهودي مباح.
لا يحق لليهودية شكوى زوجها إذا زنى على فراش الزوجية.
من حلم من اليهودي أنه جامع والدته يقتل حكمة.
ومن رأى أنه جامع قصيبته فهو محاسب على الشريعة.
ومن رأى أنه جامع أخته فمن نصيبه نور العقل.
ومن رأى أنه جامع امرأة قريبه فله الحياة الأبدية.
يجب علينا أن نزوج بناتنا الجميلات للملوك والأمراء والوزراء والعظماء، وأن ندخل أبناءنا في الديانات المختلفة لتكون لنا الكلمة العليا في الدول والحكومات، فنوقع بينهم وندخل عليهم الخوف ليحارب بعضهم بعضا، ومن ذلك نجني أكبر الفوائد.
عيد البوليين وعيد الفصح عيدان يهوديان لا تتم الفرحة والاحتفال الكامل بهما إلا بتناول الفطير الممدود بالدماء البشرية.
انظر أيها المستمع الكريم في ذلك كتاب جذور البلاء لعبد الله السلة وكتاب التلمود لشيخ عبد
الناصر.
صوروا ذات الليلة صورا تضيق بها الصدور، شفروا بالأنبياء صفات عذر وشرور، وكتابهم فيه الفجر والعصر يقتلع السدور، وكتابهم فيه الفجر والعصر يقتلع السدور، فسلوا سنن الإله قد قلبوا كل الأمور، وإذا سألت عن اليهودهم أهل في السماء السجود. سوحى صابا واشكوا بدم ملكون، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود، دوسوا سوحى صابا واشكوا بدم ملكون، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود، يهود أحفاد الخروج يهود نقاد العهود، يهود أحفاد الخروج يهود نقاد العهود.
شهادة التاريخ
شروح عصابهم واشكوا بدمهم الفجر، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود، شروح عصابهم واشكوا بدمهم الفجر، دوسوا على أجدادهم ما منهم لهم عهود، يهود أحفاد الخروج يهود نقاد العهود، يهود أحفاد الخروج يهود نقاد العهود.
اليهود هم الذين سعوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الجدار، تمالؤوا ان يلقوا عليه حجرة عظيمة فأتاه الوحي وأقهره. واليهودية هي التي سلت القبلة للرسول صلى الله عليه وسلم في جاف فدعتوا اليها، وقال صلى الله عليه وسلم ما زال سم تلك الجاة، ما زال سم تلك اللحمة التي من الجاة ما زال مؤثرا في بدني. وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسحره لبيد بن الأعصم في جبل طلعة بحر من الجمل حتى جاءه الملائكة ونظرا ما به، فكان صلى الله عليه وسلم في جدة السحر يخيل إليه أنه أتى نساءه ولم يأتهم، فجاء الملكان وقالا ما بالرجل، فقال مغضوب سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فبعثا عن السحر وأخرجاه. واليهود هم الذين قتلوا عمر بن الخطاب، واليهود هم الذين أشجعوا الفتنة، واجتمع الناس على بيت عثمان على بيت الخليفة على بيت إمام المسلمين وتسوروا الجدار وأغروا ناقص العقول حتى جثم أحدهم على صدر عثمان واحتز رقبته بالسكين بعد أن أمسك بلحيته وجز رقبته عن بدنه. واليهود هم الذين سعوا في الفتن في صفين وفي الجمل بين علي ومعاوية وبين عائشة وعلي. واليهود هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب، واليهود هم الذين لا زالوا.
إن اليهود لم يكفوا عن التآمل وبث الفتن في سبيل إضعاف الإسلام وتمزيق شمل المسلمين، فقد لجوا إلى خطط ناكرة تعودوا عليها مع خصمهم الأول المسيحية، لدوا الى التظاهر بالاسلام ليتسنى لهم بث السموم وزرع بذور الشك والريبة والتضليل والغش بين المسلمين متسترين بثوب الاسلام المتسامح. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه حاكت اصابع اليهود اخطر فتنة اصيب بها الاسلام والمسلمون ما زالت اثارها باقية الى يومنا هذا. تلك هي فتنة غلاة الشيعة التي خلقها وتزعمها وقادها اليهودي عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء. وابن سبأ من يهود اليمن تظاهر بالاسلام في خلافة عثمان بن عفان واخذ يتنقل من بلد اسلامي لاخر باثا ضلاله وشكوكه حتى وصل الى مصر وتحدث في الرجعة قائلا للناس: كيف تؤمنون برجعة المسيح ولا تؤمنون برجعة نبيكم محمد؟ وكيف تسقطون على اغتصاب الخلافة من آل البيت؟ وقاد ابن سبأ حملة التشهير بالخليفة عثمان وبث دعاته وأسس جمعياته السرية التي أخذت تنفث سموم الفتنة في كل بقعة من ديار الإسلام. وحين أتم استعداده نفذ المتآمرون معه جريمة قتل خليفة عثمان في أسلوب وحشي نابع من تعاليم التلمود اليهودية. وأخذ ابن سبأ يدعو إلى تأليه الإمام علي. وحين قتل الإمام أنكر ابن سبأ ذلك وزعم أن عليا لم يقتل وأنه حي وأن فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجيء في السحاب وأن الرعد صوته والبرق صوته. ولم تكن دعوة التأليه هذه بشيء جديد عند اليهود، فقد كانوا وضعي خطة تأليه المسيح عليه السلام حين عجزوا عن القضاء على المسيحية، فجعلوها تقوم على أسس التكليف أو الأقانيم الثلاثة عن طريق بولس الرسول. وغدت محنة علي بأصحابه كمحنة المسيح، وكلا المحنتين من صنع يهود. واستعر لهيب الفتنة بين المسلمين بعد مقتل عثمان وعلي والحسين بن علي شهيد كربلاء. وأصغى جمهور كبير من المسلمين إلى نداء الفرقة والعصبية القبلية التي أزالها الإسلام. واليهود الذين أخفقوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في زرع بذور الفتنة بين الأوس والخزرج نجحوا في زرع بذور الفتنة منذ عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. ولم يكن اليهود ليظهروا على المسرح بعد أن هدم الإسلام كيانهم وقضى على وجودهم في الحجاز، بل عملوا من وراء ستار منفذين لخطط رئيسهم ابن سبأ. وبعد أن نجحت الحركة السبأية في وضع أسس الفتنة بين المسلمين تشعب عنها عدد من الحركات الهدامة التي أسهمت في إضعاف المسلمين وجلبت عليهم الويلات والمصائب. ومن أخطر تلك الحركات الإسماعيلية التي بدأت جمعية سرية على غرار جمعيات اليهود السرية لا يعرف أغراضها ودستورها إلا دعماؤها الأقلون وقادة أسكارها المقربون إلى رئيسها. وكان أول مؤسس لها هو اليهودي عبد الله بن ميمون القداح، ونسب هذا اليهودي حركته إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. وقد اختلف المؤرخون في شرح حقيقة تعاليم الإسماعيلية، وأبشع ما ينسب إليهم هو نكاح البنات والأخوات وإباحة اللواط وشرب الخمر والكذب والنفاق والتضليل والخداع والتقية والحقد على العروبة والإسلام، وهي صفات معهودة باليهود كما سبق أن بينا. ولقد كان الإصبع اليهودي في حركة القرامطة متفكرا إلى أن كشفه الخليفة المعتضد حين ضيق الخناق على عزرا ابن صموئيل كبير تجار اليهود في بغداد. واعترف عزرا بأن اليهود قد مدوا يد العون المالي إلى القرامطة وحركات ذلك والسبائيين وميمون القداح. واعترف كذلك بمساعدة اليهود السرية للروم، رغم أن تسامح المسلمين أيام العباسيين قد جلب على اليهود النعيم والرخاء وأنهم أسروا واقتنزوا الأموال من التجارة والربا. ومع كل ذلك فإنهم عمدوا إلى مساندة كل حركة تخريبية تقوم في ديار الإسلام.
الصوح حسابة واشكوا بدمهم الفسوس على أجداد ما منهم لهم الصوح حسابة واشكوا بدمهم الفسوس.
واستمرت فتن اليهود وأصابعهم تلعب بالإسلام حتى أن أغلب مؤرخي المسلمين السنة قد أجمعوا على أن عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب كان يهوديا دخل المغرب وتسمى بعبيد الله، وادعى أنه شريف علوي فاطمي وقال عن نفسه إنه المهدي. وتاريخ الفاطميين يشير بلا ريب إلى أثر اليهود التوراتي التلمودي في تعاليمهم وسلوكهم وتأليه ملوكهم، كما حدث للحاكم بأمر الله الذي ادعى الربوبية وصار قوم من أتباعه يقولون يا واحدنا يا أحدنا يا محيي يا ممدوح.
فوشر حسابة واتوا بدمهم الفسوس على أجدادهم ما منهم لهم الفسوس.
ويطلق علماء المسلمين كلمة إسرائيليات على جميع البدع والخرافات والعقائد والأساطير التي دسها اليهود وعبيدهم من المبشرين، والتي استغلها المستشرقون من اليهود في النيل من الإسلام النظيف البريء من تلك الأفكار. وتشمل الإسرائيليات ما زده اليهود في بعض التفسيرات من خرافات وتنبؤات عن نهاية العالم وملاحم خيالية وأحاديث مدسوسة لا يقبلها العقل السليم. وكل هذا الذي شرع اليهود في تدبيره لإضعاف الإسلام وتشويهه منذ القرن الأول الهجري ما زلنا نعاني منه أشد العناء. ولولا أن الإسلام دين الله الذي فطر الناس عليه، ولولا عوامل القوة الكامنة في هذا الدين لاستطاع اليهود بدسائسهم ومكرهم تحطيمه، ولما يزل في مهده كما فعلوا بالمسيحية.
منذ كذا انطان عمر عثمان يستحيا جنوب. منذ كذا انطان عمر عثمان يذبح يا جنود. قد موسى نشر الضلال يغزو لشيعته الخلود.
هدم الخلافة خيانة، هدم الخلافة
خيانة، لكنها يوما تعود.
صرخ رسول اليهود
اليهود وهدم الخلافة الإسلامية. عرض السلطان عبد الحميد آخر خليفة للمسلمين لضغط الصهيونية برئاسة اليهودي تيودور هيرسفيلد للسماح لليهود باستيطان فلسطين مقابل أموال ضخمة من اليهود. فرفض السلطان رفضا باتا، فكثف اليهود جهدهم لإسقاطه عن طريق الماسونية وجمعية الاتحاد والترقي السرية ويهود الدونما المتغلغلين فيها، فأقصوه عن الخلافة في غفلة وضياع من المسلمين. وانتقلت السلطة إلى مدرمي جمعية الاتحاد والترقي الماسونية. وكما نجحت الدعاية الصهيونية الماسونية في إلصاق المساوئ والرذائل بالخليفة والخلافة، فقد نجحت في إلصاء صور البطولة على اليهودي الخبيث مصطفى كمال منفذ خطة اليهود في هدم الخلافة، لتقوم على أنقاضها الحكومات المتفرقة العميلة للشرق والغرب. وقد نفذ خطته على الشكل التالي:
1. ألغى الخلافة الإسلامية. 2. فصل تركيا عن باقي أجزاء الدولة العثمانية فأحطم بذلك الدولة الإسلامية العظيمة. 3. أعلن العلمانية الإلحادية وفصل الدين عن الدولة، وانتشرت هذه البدعة الكافرة في معظم بلاد المسلمين فيما بعد. 4. اضطهد علماء المسلمين أبشع اضطهاد وقتل منهم العشرات وعلق جثثهم على أعواد الشجر. 5. أغلق كثيرا من المساجد وحرم الأذان والصلاة باللغة العربية. 6. أجبر الشعب على تغيير دينه الإسلامي ولبس الزي الأوروبي. 7. ألغى الأوقاف ومنع الصلاة في جامع آيا صوفيا وحوله إلى متحف. 8. ألغى المحاكم الشرعية وفرض القوانين المدنية السويسرية. 9. فرض العطلة الأسبوعية يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة. 10. ألغى استعمال التقويم الهجري واستبدله بالتقويم الغربي الميلادي. 11. ألغى قوانين الميراث والزواج والأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية، وحرم تعدد الزوجات والطلاق وساوى بين الذكر والأنثى في الميراث. 12. شجع الشاب والفتاة على الدعارة والفجور وأباح المنكرات، واضرب بنفسه المثل الأعلى على انحطاط الخلق والإدمان على الخمر والفساد. 13. قضى على التعليم الإسلامي في جميع المراحل الدراسية، ومنع مدارس القرآن الكريم، واستبدل بالحروف العربية التي استخدمها الأتراك طوال 1000 سنة الحروف اللاتينية. 14. سعى إلى حذف الكلمات العربية من اللغة التركية إمعانا في البعد عن الإسلام. 15. فتح باب تركيا لعلماء اليهود الذين نبذتهم ألمانيا، واستعان بهم لتنظيم الجامعة التركية، واستدعى أعدادا كبيرة من أساتذة اليهود لتوسيع أقسام الجامعة. 16. أسس حزب الشعب، ومارس عن طريقه كل وسائل الإرهاب والبطش بالشعب التركي المسلم.
عيد القدم طعن عمر عثمان يذبح يا جنود اجنو شبك مشرف ولا جوري شرعته منذ القدم طعن عمر عثمان يذبح يا جنود اجنو شبك مشرف ولا جوري شرعته الخلود فدم الخلافة خيانة فدم الخلافة خيانة فدم الخلافة خيانة لكننا يوما تعود لكننا يوما تعود يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود يهود أحفاد القرود يهود نقاد العهود
اليهود ومخططاتهم
هذه الفئة القذرة من البشر التي اتخذت الضلال والاستهتار والتعصب والشر دينا لم يجد الشيطان افضل منها لتكون اداه له في اضلال البشر وتدمير الامم واغتياب الانسان الى الجحيم، وهم اعوان مخلصون للشيطان على جميع المستويات، حتى انهم اساتذه السحر في العالم، وتعاليم الكابالا التي هي احدى كتبهم المقدسه ما هي الا قرون من السحر الاسود التي تستعين بالشياطين. وقديما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما عبادة الشياطين التي تنتشر في أوروبا وأمريكا إلا من عمل أيديهم القذرة؟ وقد استدرجهم الشيطان بكل كاذب ووهم خادع، وما أكثر أحلامهم وأمانيهم الكاذبة، يحلمون بالسيطرة على العالم وتكوين مملكة يهوذا في فلسطين، تسخر شعوب العالم كله لخدمتهم وفقا لنظرتهم التي رأيناها للأمم من غيرهم. وهم لتحقيق هذه الأمنية يدمرون ويفسدون ويحاربون جميع البشر، حتى أصبح الإفساد نفسه دينا لهم كما رأينا. ونظرة إلى آخر ما اكتشف من مخططاتهم تكشف لنا الكثير مما يفعله هؤلاء في العصر الحاضر، وتجسد لنا نوايا وأساليب هذه الفئة الخبيثة.
خلاصة المخططات السرية لخبثاء الصهيون. ويتحدث كذلك عن اليهودية الماسونية التي لا تقهر، غفلة الجماهير واستغلالها بواسطة تعدد الأحزاب المتعصبة إلى السلطة، تشجيع الإدمان على الخمر والفساد لتتبلد الأذهان ويصاب الشباب بالعسر، الاستعانة على نشر الفسق والخمر بالمدرسين والخدم والمربيات التي يعملن في بيوت الأثرياء والموظفين، والنساء اللواتي يعملن في أماكن اللهو، ونساء المجتمع اللواتي يقلدن سواهن في حياة الفسق والشرب. ويقولون قلنا اول من اخترع كلمات الحريه والمساواه والاخاء التي اخذ العميان يرددونها في كل مكان دون تفكير او وعي. ان شعار الحريه والمساواه والاخاء الذي اطلقناه قد جلب لنا اعوانا من جميع انحاء الدنيا. اخي المسلم، يجدر بك ان تتذكر ان هذا الشعار كان على راس الثوره الفرنسيه التي اشعلها الماسون اليهود. علينا ان نبذل الجهد حتى لا تاتي الحروب بتغييرات اقليميه بتوسع احد الطرفين المتحاربين، وبذا ترتكز الحرب على قاعده الاقتصاد، وبالتالي تكون السيطره لنا وحدنا، ويصبح الفريقان المتحاربان تحت رحمتنا. علينا ان نضع في الوظائف الاداريه اناسا لم يكتسبوا خبره ليسهل علينا تحريكهم كقطع الشطرنج، وندخل في روع غير اليهود اهميه النظريات التي تبث دعايتها صحافتنا ليقتنع بها الكفار ويروجوا سمومها. انظروا الى نجاح مذاهبنا التي جاء بها داروين وماركس ونيتشه، انها من صنع دسائسنا وكان لها تاثير كبير على عقول الاخرين. المخطط الثالث، شجعنا طفاقم الاحداث وتكالبها على السلطه، اوهمنا العمال والكادحين بانهم ينالون حقوقا كامله بدساتير وقوانين مزيفه يتبجح بها اعواننا وعملاؤنا الذين جعلناهم رؤساء موجهين للعمال. ويهمنا ان نجتذب العامل الى صفوف جيشنا من الفوضويين والشيوعيين، وتقضي مصلحتنا في بقاء العامل فقيرا عاجزا ليظل خاضعا لمشيئتنا وارادتنا باستغلال شعور الغيرة والحسد في نفوس العمال البؤساء. سوف نعمد الى خلق الازمات الاقتصادية العالمية بواسطة الذهب الذي يجري بايدينا، ونثير طبقات العمال على اولئك الاغنياء الذين كان العمال يحسدون عليهم منذ الطفولة، ولن يلحقنا اي ضرر لان فساد الشعوب يعطينا القوة للسيطرة على اي حكومة تفكر بالعدوان علينا. الماسونية تغطي حقيقة اهدافنا وتحجب سرية خططنا عن الاخرين، وتساعدنا على انتزاع فكرة الاله من اذهانهم والاستعاضة عنها بالارقام الحسابية والمطالب المادية. علينا ان نحول انظار الاخرين عن طريق المضاربة، تدخل جميع اموال غير اليهود الى جيوبنا، ويخلق النزاع في سبيل الرسم والمضاربات المستمرة مجتمعا محطما انانية لا قلب له. فلا يكترث هذا المجتمع بالسياسة او الدين او الاخلاق، بل ينقاد الى شهوة الذهب، فيكرث كل جهده وهمه لدمعه من اجل ضمان اكبر قدر من الملذات التي تصبح معهوده الحقيقي. رجال الدين الهالة القدسية اصبحوا عرضة لاحتقار الرجل الشارع الذي نسيطر عليه، وطريقة المثلى للاستيلاء على الرأي العام تنحصر في العمل على اخلاقه وتشويشه بطوفان من الافكار والاراء من كل جانب، بحيث ينتهي الامر بضياع غير اليهود ووقوعهم في خضم من الضلال. وعلينا ان نسهل زيادة نقائص الشعب وفساد عاداته ورغباته، فيقع الشقاق بين الاحداث وتتفرق كافة قوى الاخرين المتجمعة ضدنا، وتسقط كل العزائم، فتتوفر لنا اسباب الغلبة على ملايين الرجال ممن بثتنا فيهم روح الشقاق. من تنظيم احتكارات عظمى تستوعب الثروات الضخمه التي يملكها الجويين بشكل تزول معه تلك الثروات التدريجيه. يجب علينا ان نقرب اوروبا ونساعدها على الفتن والعداوه المتبادله مع القارات الاخرى، وفي ذلك كسب مزدوج لنا، اذ نفرض بتلك الوسائل احترام جميع الدول لنا، لانها تدرك ان في مقدرتنا احداث الثورات او اقرار النظام كما نشاء. وحين تعترض حكومة ما سبيل خطتنا، نثير عليها الدولة المجاورة لها لتعلن الحرب عليها. واذا حاولت الدولتان الاتفاق على معاكستنا، فاننا عندئذ نثيرها حربا عالمية. ومن اجل ضمان نجاح خطتنا العالمية، علينا ان نستغل ما يسمونه بالرأي العام الذي قبضنا عليه بواسطة القوة العظيمة الصحافة. ولاظهار سطوتنا لا بد من ارهاب احدى الدول عن طريق الجرائم والعنف، فتهابنا جميع الحكومات غير اليهودية واذا ثارت ضدنا حكومات اخرى رددنا عليها بالسلاح الامريكي والصيني او الياباني. بما انه لا يلائم ان نسلم اخواننا اليهود مراكز حساسة في الحكومات، فاننا نسعى الى تسليم تلك المراكز لاشخاص ملوثين خلقية ليكونوا مكروهين من شعبهم فيسهل علينا السيطرة عليهم. المخطط التاسع، بدأنا نسيطر على الاجهزة التنظيمية لغير اليهود من اجل ان نحرفها ونسير بها الى التحرر والفوضى. لقد وضعنا يدنا على التشييع وعلى المناورات الانتخابية وتحكمنا في ادارة الصحافة، والاهم من ذلك كله اشرافنا على التعليم ركن الاساس للحياة الحرة. لقد ارسلنا الجيل الحاضر من غير اليهود ونقلناه المبادئ والنظريات الفاسدة. تحطيم الأسرة غير اليهودية والقضاء على تأثيرها الثقافي، وأن نحول دون خروج أي رجل ذكي من قبضتنا، وعلينا أن نقيم حكومات أوتوقراطية يسهل العبث بها وإخضاعها لنا عن طريق تركيز كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أقل عدد من المرتشين وعلى رأسهم الكبار من وكلائنا الذين ينفذون الخطط بحسب إرشاداتنا. والاتجاه إلى السلية التامة في نشاطنا السياسي هو السبيل إلى النجاح. سنفقد نير سلطاننا على الصحافة الحزبية ونفرض رقابة صارمة تحول دون نشر أي شيء يمدنا قبل الرجوع إلينا. لن يمر نبأ في وكالات الأنباء التي نسيطر عليها دون رقابتنا، وسنفرض الرسوم الكبيرة على الكتب القيمة ونرفع الرسوم عن الكتب الصغيرة والنشرات ليكثر الكتاب من الإنتاج الرخيص التافه ويحجم العلماء عن التأليف. سنخفض الضرائب على كتب التسلية وسوف نشتري الصحف الدولية لاستخدامها في الرد على الصحف المستقلة البعيدة عن قبضتنا. المخطط الثالث عشر، علينا ان نحول انظار الرأي العام بعيدا عن الحقيقة، ومن واجبنا ان نسأل عن اي طريقة او تفسير جزئي سليم لإثارة موضوعات
جديدة. نرجو مواصلة الاستماع.
وسوف نشتري الصحف الدورية لاستخدامها في الرد على الصحف المستقلة البعيدة عن قبضتنا. المخطط الثالث عشر، علينا ان نحول انظار الرأي العام بعيدا عن الحقيقة، ومن واجبنا ان نسأل عن اي طريقة او تفكير جدي سليم بإثارة موضوعات جديدة لها طابع الإثارة الصحفية الجذابة. وسيتولى عملاؤنا المهيمنون على الصحف ابتكار هذه الموضوعات ونشرها، وعلينا ان نلهي الناس بشتى الوسائل كالملاهي الجديدة والمسابقات الفنية والرياضية. علينا ان نشر عملاءنا في الجمعيات السرية وفي الماسونية ليكون لنا بوليس سري دولي في كل مكان، وعن طريق هؤلاء نعرف اخبار العالم السرية ونتحكم في سير الاحداث. علينا ان نضاعف عدد محافل الماسون ما دمنا لم نصل للخطة الكاملة بعد. وسوف نقضي بالموت على الماسون المعارضين بشكل هادئ لا يثير اي شك خارج جماعتهم. المحضر السابع عشر، لقد عنينا بالعيب في رجال الدين غير اليهود والخط من قدرهم في نظر الشعب، وافلحنا في الاضرار برسالتهم التي تعوق الوصول الى اهدافنا. المخطط العشرون، اننا نعمل على ان تحل القروض الاجنبية محل الوطنية لتنهال ثروات الشعوب على خزائننا، ولا يدرك غير اليهود بعقولهم الحيوانية انهم باقتراضهم المال منا سوف يضطرون الى استنزاف رأس المال الذي اقترضوه وفوائده من مواردهم. ان استيلاءنا على ثروات العالم عن طريق الاسهم والسندات سيضطر الحكومات الى طلب العون المالي من مصارفنا وخزائننا، فتقع هذه الحكومات في قبضة الرأسماليين منا. المخطط الواحد والعشرون، سوف نغرق حكومات الاخرين بالديون عن طريق تشجيعها على الاقتراض منا، وعلينا ان نعتمد على البورصات والاعبها.
قد تكون مصانعي وصلوا الحدود الى الحدود، قد سخروا عملاءهم
اندست في تلك الحشود وخططوا لمطامعهم وصلوا الحدود الى الحدود وسخروا ملاءهم اندست في تلك الحشود سحروا وقتلوا دمروا اخواننا هيا نقود سحقا سحوا في ليلهم دكوا شروحهم اليوم يهود أحفاد القرود يهود لقاد العهود يهود أحفاد القرود يهود لقاد العهود
النفوذ اليهودي في العالم
لم يقيموا اليهود مملكتهم بالصورة التي يحلمون بها حتى الآن ولكنهم خطوا خطوات كبيرة فأصبح لهم السيطرة في مواقع كثيرة من العالم ولا نبالغ ونترك تقدير خطورة الأمر للمسلمين الكثير السيطرة الصهيونية على وكالات الأنباء والصحافة العالمية
مؤسس وكالة رويتر يوليوس رويتر والإداريون فيها الآن يهود
وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية العالمية يؤسسها 5 صحف يهودية
ووكالة أنباء هواف الفرنسية أسسها يهودي وهي الوكالة الرسمية لفرنسا
أما الصحافة فالتايمز البريطانية الشهيرة صاحبها روبرت ميردوخ اليهودي الأسترالي الجنسية الذي اشترى أيضا صحيفة الساندي تايمز المعروفة إلى جانب 3 مجلات بريطانية أخرى
أما بقية المجلات البريطانية فمعظمها واقع تحت سيطرة اليهود المباشرة ولكي نعرف أهمية هذا الأمر نجد أن 15 صحيفة ومجلة بريطانية كانت توزع في بريطانيا وخارجها عام 1981 حوالي 33 مليون نسخة
أما في أمريكا فتبرز صحيفة نيويورك تايمز والواشنطن بوست والديلي نيوز ومجلات التايم والنيوزويك وغيرها من كبريات الصحف والمجلات الأمريكية
وأما في فرنسا فلا يقل الحال عن سابقا
السيطرة على صناعة السينما والتلفزيون والمسرح والإعلان والثقافة العالمية
يصدر اليهود سيطرة تامة على شركات الإنتاج السينمائية العالمية فشركة فوكس مثيرها اليهودي ويليام فوكس وجولدن صاحبها اليهودي رموئيل جولدن ومترو جولدن ماير اليهودي لويس ماير ووارنر بروس صاحبها اليهودي هارني وارني وإخوانه وبرامونت صاحبها اليهودي هود كيلسون وتشير الإحصاءات أن أكثر من 90% من العاملين في صناعة السينما الأمريكية هم من اليهود
أما ما يسمون بأبطال السينما المشاهير فالأسماء اليهودية كثيرة فرانك سيناترا نيكي روني بوب هوب كيرك دوغلاس توني كيرك جاري جرانت بيرت رينولدز داستن هوفمان ورايان أونيل وأما الممثلات اليهوديات فإليزابيث تايلور وبربارا سترايسند وغيرهن الكثير هذا عدا سقوط الباقي من الممثلين في وحي التبعية كأمر طبيعي للسيطرة الصهيونية
أما شبكات التلفزيون العالمية فشبكة ABC رئيس اليهودي ليونارد جونسون وشبكة CBS صاحبها ورئيس اليهودي ويليام بيليك وNBC رئيس اليهودي ألفريد سيلفرمان هذه الشبكات الثلاثة وغيرها مما يقع تحت التأثير المباشر لليهودية هي المواجهة السياسية لأفكار مئات الملايين في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم وأما فرنسا وإيطاليا وبريطانيا فالأمر واضح مثل سابقة
النفوذ السياسي والاقتصادي لليهود في العالم أما النفوذ السياسي والاقتصادي لليهود في العالم فيبرز في بريطانيا من خلال توليهم مناصب كبيرة في الحكومة
وسيطرتهم على اقتصاديات البلاد وبنوكها وشركاتها عن طريق الروتشيلد وساسون وغيرهما. ومعظم أسهم بنك إنجلترا المركزي ملكهم، ومعظم أسهم شركات البترول البريطانية هي ملكهم أيضا.
أما فرنسا فقد وصلوا إلى رئاسة الوزارة ورئاسة الجمهورية وعدة وزارات هامة أكثر من مرة. وقد أحكموا قبضتهم على فرنسا بعد الثورة الفرنسية، أول ثورة في أوروبا التي كانوا قائمين على التخطيط لها عن طريق الماسونية جمعية المصرية.
وأما أمريكا فوزارة الخارجية والمالية والتعليم والصحة والدفاع كلها كانت وما تزال في أيدي اليهود، هذا غير سيطرتهم المباشرة وغير المباشرة على المجلس التشريعي هناك الكونغرس والاقتصاد الأمريكي عن طريق كبريات شركات البترول الأمريكي. بل الرئيس روزفلت الذي أوصله اليهود إلى أعلى منصب هناك هو يهودي، هذا غير المنظمات التي تنتشر في جميع أمريكا توجه وتضغط على الشعب الأمريكي من خلال مراكز التأثير والقرار.
أما الاتحاد السوفيتي فيكفي أن نعرف أن كارل ماركس يهودي، ولينين هو ربيب اليهود، وتروتسكي يهودي، وكثير من أعضاء المكتب السياسي للثورة الشيوعية يهود عدا الواقعين تحت نفوذهم.
وفي المجر أعضاء المجلس الشيوعي الحاكم 5 كلهم يهود.
وفي بولندا أعضاء المكتب الشيوعي الحاكم 11 منهم 7 يهود.
وفي رومانيا كانت آنا بوكر اليهودية الشيوعية تسيطر على الأمور سيطرة تامة. بوشر حسانة
وشكو بدمه والفوت شو على أجداد ما منهم لهم وعود.
أما المؤسسات الدولية فالأمم المتحدة سيطر عليها اليهود منذ البداية، فالسكرتارية وهي أهم شعبة تولى اليهود فيها كثيرا من المناصب الهامة، فقسم التسلح والأمور الاقتصادية والميزانية، وقسم حقوق الإنسان وشؤون العاملين الذي يتولى جميع طلبات التعيين في الوظائف وغيرها الكثير تولى رئاستها يهود. ومجلس الأمن الذي يتألف من 15 عضوا، 5 دائمون هم الاتحاد السوفيتي، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين. الدليل على خدمة هذا المجلس لمخططات اليهود هو أن الكتلة الشيوعية المتهودة والكتلة الرأسمالية المتصهينة لهما حق نقض أي قرار يمس مصالح اليهود أو ما يسمى بالفيتو.
أما عن منظمة التغذية والزراعة ومركز المعلومات في الأمم المتحدة وبنك الإعمار الدولي ومؤسسة اللاجئين الدولية واليونسكو وصندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية، فتولى اليهود أهم المناصب فيها. وهذا يفسر المواقف المخزية للأمم المتحدة ومنظماتها في كثير من قضايا المسلمين السياسية والاقتصادية.
انظر أيها المستمع الكريم قوائم العاملين بهذه المنظمات أو كتاب النفوذ اليهودي لفؤاد الرفاعي. بوشر حسابة
وشكو بدمهم الفوت شو على أجداد ما منهم لهم وعود. بوشر حسابة وشكو بدمهم الفوت شو على أجداد.
نفوذ اليهودي أيها المستمعون لا يتمثل فقط في سواحلهم، بل أيضا في شرائهم لأهل التوجيه وأصحاب القرار في كل دول العالم بمال أو منصب أو شهرة أو شهوة أو غيرها من خلال الجمعيات السياسية والاجتماعية السرية والعلمية وعلى رأسها الماسونية وما تفرع عنها كأندية الروتاري واللون وغيرها. ومن نظر لأعضاء مثل هذه الأندية في أي بلد يجد خاصما مشتركا، فكلها ذات ارتباط دولي باليهود، وكلها تقوم على نبذ انتماء للعقيدة. فالمسلم يؤاخي اليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية وغيرهم من أهل النحل وهم يجتمعون لهدف دنيوي في الظاهر وفيما يبدو لكثير من الأعضاء الغافلين، ولكنها تخدم في النهاية أهداف شياطين اليهود. أيضا هذه الأندية والجمعيات تستقطب علية القوم من رجالات الصحافة الباردين وأصحاب المناصب والقرارات وأصحاب رؤوس الأموال، ومن خلال اللقاءات والمؤتمرات الفخمة وكلمات الثناء وأضواء الشهرة وحفلات النجوم واجتماعات البذخ تشترى الذمم وتباع الضمائر وتموت العقيدة وتقفل الأجنبة، ومن ثم يسارع الأعضاء في توزيع سموم الأفعى في كل موقع وفي كل مكان. كل ذلك يتم من خلال جمعيات الهدم السرية منها والعلمية والتي لها مع اليهود تاريخ طويل.
اليهود والحروف.
عندما نجد حربا في العصر الحاضر بل ولا في الماضي الا واليهود من ورائها يسبقون في نارها طمعا في تدمير الاطراف كلها وسعيا لاستثمارها لصالحهم، بل واحيانا يكونون هم صانعيها. ولولا انهم كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله لكفت حرب واحده لابناء البشر من جراء سعيهم الخبيث.
وقد برز ذلك جليا في الحربين العالميتين الاولى والثانيه واللتين نجح اليهود من خلالهما في توريط دول العالم كله. ففي الاولى اوهموا بريطانيا بان حربها ضد المانيا ستعود بالخير العميم، كما زجوا بامريكا ايضا فيها عن طريق مستشاري الرئيس الامريكي ويلسون الذين كانوا كلهم يهودا.
وكانت فرنسا مستعدة لإنهاء الحرب وعقد مصالحة، إلا أن شركات مورغان اليهودية أقنعت الجنرالات الفرنسيين برفض المصالحة لتجني من وراء الحرب أرباحا خيالية.
وقد خسر العالم في هذه الحرب قرابة 46 مليونا من الأرواح ما بين قتيل وجريح ومفقود. وكانت الجهة الوحيدة التي كسبت دون خسارة هي اليهودية العالمية.
وبعد انتهاء الحرب كان معظم الوفد الألماني في مؤتمر الصلح من اليهود، وكذلك كان معظم القابضين على أزمة ألمانيا المهزومة، شيفر اليهودي وزيرا للمالية وهاز للخارجية ووزراء بروسيا كلهم كانوا يهودا، كذلك كان حاكم بافاريا والقابض على الحكم في المجر بلكين اليهودي.
زرعوا الحروب بكل ضاد نهار ليل او نهار، زرعوا الحروب بكل ضاد نهار ليل او نهار، قتلوا الاعداء في البيوت سلبوا من الصفر، جعلوا العفاف قد بات تنتهه القدوم، سبقوا الجهاد بأمتي طبعوا البلاد في الصدور، سبقوا الجهاد بأمتي طبعوا البلاد في الصدور. أين السلام لفرقة، أين السلام لفرقة
ولم يكتفي اليهود بالنتائج هذه بل دبروا لإشعال الحرب العالمية الثانية،
وبدأوا الدعاية ضد ألمانيا والنازية، واستطاعوا بما لهم من نفوذ مالي خطير وسيطرة تامة على صحافة أوروبا وأمريكا أن يصوروا النازية وحشا مفترسا يهدد أمريكا وأوروبا،
واستغلوا نفوذهم على حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، كما نجحوا في زجهم في الحرب ضد ألمانيا بحجة الدفاع عن فنلندا التي دفعها اليهود للاشتباك مع الألمانيين بسبب ممر مائي بينهما.
وتبجح وزراء بريطانيا من عبيد يهود بالادعاءات الفارغة،
إننا نحارب من أجل حرية فنلندا،
إننا نحارب من أجل السلام،
إننا ندافع عن حقوق الشعوب في أن تحيا الحياة التي تختارها لنفسها،
إننا نحارب ضد استخدام السلاح بدلا من إرساء نظام وأحكام القانون بين الدول،
إننا نحارب ضد تحطيم الشرعية الدولية.
وهكذا نجحوا في إشعال الحرب عن طريق عميلهم الماسوني الكبير تشل ووزراء اليهود والماسون في الحكومة البريطانية، وفي أمريكا عن طريق الرئيس اليهودي روزفلت ومجموعة وزرائه ومستشاريه من اليهود.
وانتهت الحرب وما تحقق السلام، ولم تأخذ الشعوب الضعيفة فرصتها، ولم تحترم المعاهدات ولم يتحقق شيء من دعاوى حقوق الإنسان، وكانت الخسائر في الأرواح ما يزيد على 100 مليون ما بين قتيل وجريح. وكانت الجهة الوحيدة التي استفادت هي اليهودية العالمية.
ومن أجل اليهود خسرت الولايات المتحدة الأموال والأرواح، ومن أجل اليهود وزيادة أصحاب الملايين اليهود بذلت بريطانيا من دماء وأموال شعبها ما بذلت.
زرعت الحروب بكل ضربة دار ليل ونهار، زرعت الحروب بكل ضربة دار ليل ونهار، هذو العجائز في البيوت سلبوا بنفس السرور، جعلوا العفاف بدارنا قد فات تندبه الخدور، جعلوا الشباب مخنثا تركوا السلاح إلى الشعور، خدعوا الضعاف بسيفهم نادوا السلام فلا نسور، ذبحوا الجهاد بأمتي ضرعوا البلادة في الصدور، ذبحوا الجهاد بأمتي ضرعوا البلادة في الصدور، أين السلام لفرقة قتلوا ومكرهم يدور، قتلوا ومكرهم يدور. يهود أحفاد الخروج، يهود حفاظ العهود، يهود أحفاد الخروج، يهود حفاظ العهود.
اليهود ونشر الفاحشة والشذوذ.
تصدر الفتيات اليهوديات إلى جميع مواقير العالم في أوروبا وأمريكا، وإلى القارات والملاهي والنوادي الليلية تحت إشراف جمعيات يهودية منظمة. ومن ألمانيا وحدها ربحت فتيات إسرائيل 18 مليون مارك ألماني، وتعتبر مدينة ميونخ المركز الرئيسي لتوزيع فتيات إسرائيل على دول أوروبا. وتشرف وزارة الخارجية الإسرائيلية على عملية تقديم المتعة الجنسية للضيوف الأجانب، وخاصة وفود الدول التي تخدعها حكومة اليهود وتوجه إليها الدعوات الكثيرة وتقدم لها المغريات لترشوها فتستمر في تأييدها داخل الأنساب السياسية وجهاليز هيئة الأمم المتحدة وكواليسها، لتظهر هذه الهيئة اليهودية على أنها منصفة في قراراتها وتتم اللعبة لصالح اليهود مرة
اليهود.
ولم يكتفي اليهود بتحويل دولتهم إلى مأخور للدعارة، ولم يكتفوا كذلك بتصدير الثانيات إلى دول أوروبا وأمريكا، وإنما تولوا بأنفسهم إدارة بيوت الدعارة في كل من دول أوروبا وأمريكا ونشروا فيها الفسوق والكتب. فرنسا مثلا لم تستطع أن تقاوم في الحرب العالمية الثانية أكثر من أسبوعين، لأن دينا كاملا من الفرنسيين قد ماتت رجولتهم ومعنوياتهم بسبب التخلف والميوعة التي نشرها اليهود في فرنسا. وفي أمريكا نجح اليهود بتدمير الأخلاق، فانحلت الأسرة وانتشرت الدعارة، وسرت عدوى متاجرة اليهود بالأعراض إلى الحكومة نفسها، فأنشئت منذ عهد روزفلت دائرة لتقديم الفتيات إلى الزوار الأجانب من رؤساء الدول أو السياسيين البارزين. وفي الدول الإسكندنافية وخاصة السويد والدنمارك نجح اليهود في تدمير الأخلاق، ونجحت خططهم في تدريس الجنس وإطلاق الحرية للفتيان والفتيات في ممارسة نشاطهم الجنسي. وتكاد لا توجد فتاة في السويد والدنمارك لا تعرف العلاقة الجنسية قبل الزواج، ويدعو رجل الدنمارك في إذاعاته إلى ضرورة التوسع في العلاقات الجنسية قبل الزواج، لأن ذلك يخفف في زعمهم نسبة الطلاق. أما في الاتحاد السوفيتي فإن النظام الاجتماعي فيه يقوم على مبدأ الشيوعية النساء تبعا لخطط اليهود، وهذا ما قرره ماركس اليهودي
عندما قال إن نظام الزواج الذي لا يحل فيه للمرأة أن تتصل بغير زوجها هو عمل يقيد الرجل والمرأة كليهما.
اليهود
إنها أصابع اليهود التي تعبث في كيان الأمم والشعوب في كل مكان، فتحيلها إلى خراب ودمار، تنفيذا لما جاء في البروتوكول العاشر إذ يقول: سوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين ونفسد أهميتها التربوية.
اليهود
نشر اليهود وباء الشذوذ الجنسي عمل قوم لوط والسحاق في دول العالم وجعلوه تجارة رائدة، ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية. وتشهد على ذلك اليوم كهوف سان جيرمان في باريس وأقلية بيكاديلي وحي سوفو في لندن، وكذلك بارات معروفة في نيويورك وهوليود وسان فرانسيسكو وميونخ والسويد والنرويج والدنمارك وبلجيكا وهولندا وغيرها. ويشرك على هذه العملية جمعيات يهودية تسعى لتحنيف شباب العالم عن طريق تشجيعهم على إطالة الشعور ولبس الأحذية ذات الكعوب العالية والتكسر في المشي ووضع المساحيق ولبس البنطلونات الضيقة.
اليهود
كما أسس اليهود نوادي العراة في فرنسا وفي دول أوروبية وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم، وينشرون اليوم فكرة العري في أوروبا وأمريكا، حتى أن محكمة الائتلاف في كاليفورنيا حكمت بإباحة تعدي النصف الأعلى من جسم المرأة التي تعمل في المقاهي والأندية العامة عند تقديم الخدمات للزبائن. وبذلك حقق اليهود نجاحا عظيما لمخططه الذي يقول: إن أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الناس يكونون أحرارا جنسية، نريد أن نوجد الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية.
اليهود والموضة. اليهود وراء كبريات دور الأزياء في العالم، وهم يختارون اللباس للنساء والرجال، والذي يصممها كريستيان ديور ومات فاكتور وغيرهم من اليهود الذين أظهروا بأزيائهم تقاطيع الجسد وخصصوا ملابس للاجتماعات وملابس للسهرة وملابس للصباح وملابس للمساء، كل ذلك من أجل إشغال النساء وامتصاص الأموال لتصب في النهاية في خزائن اليهود. اليهود وفلسطين.
أول ما فكر اليهود في إقامة هذا الوطن القومي الذي يجمع جزاة اليهود في أولى القبلتين وفي ثالث الحرمين، أول ما فكر اليهود بهذا كان عام 1848 ميلادي، أي قبل وعد بالفور بمئة عام. ومضى العمل على قدم وساق، مضى العمل جادا من خلال بعض المفكرين والأساتذة والإرسانيات والمنظمات والشركات لكي يكتبوا تقريرا ويستقرب الواقع عن إمكانية غرس هذا العضو الغريب بين المسلمين، فقالوا: لا يمكن أن يغرس عضو غريب في بدن صحيح إلا إذا خصصت المناعة في هذا البدن، فسعوا إلى ذلك ونشروا الرذيلة وروجوا الدعارة وأنتجوا كل ما من شأنه أن يقطع الأواصر وأن يقشر العلاقات وأن يهدم الحياة وأن يخرج المرأة وأن يوجد الفاحشة حتى أصبح مجتمع المسلمين مقدرا، وحينئذ أمكن زرع عضو غريب في بلاد المسلمين. وبعد 100 عام من التخطيط والتفكير ظهر أول حرف يقول بوطن قومي لليهود في فرنسا بوعد بالقوة. فماذا بعد ذلك؟ لا زال العمل على قدم الرزاق، ومضت الأمة في مراحل جارية من المذابح والقتل والمواجهات العسكرية، ودخلتها القيادات والعماية، ودخلها ما دخلها مما فضحه التاريخ، ولا تسر الشمس بالمواقع، حتى بلغ الحال إلى أن أصبح إخواننا الفلسطينيين، إخواننا المسلمين من فلسطين، يجردون في الأرض يا عباد الله. والله ما سافرت دولة إلا وجدت واحدا من الفلسطينيين هناك. أين أرضكم يا إخواننا؟ أين بلادكم يا إخواننا؟ فلسطين السيوعية وجدت فلسطينيين، في كمبوديا وجدت فلسطينيين، في مختلف بقاع العالم وجدت الفلسطينيين. أيتام على مائدة اللئام، أين الولاء والبراء؟ أين قوة الإيمان؟ أين دم التوحيد الذي يسري في القلوب؟ يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كم من فتاة بطر بطنها وهي حامل، وكم من مسلمة انتهك عرضها أمام والديها في السجود، وكم من صغير قتل بأسفل ألوان التعذيب أمام والديه، وكم من رجل رأيناه يموت غيظا ويموت حمدا ويموت من قلة الحيلة وهوانه على الناس وغفلة إخوانه المسلمين. يا معاشر المؤمنين، أين إيماننا؟ أين توحيدنا؟ أين عقيدتنا؟ مسلمون بالكلام، مسلمون بالتوابع، مسلمون بالجنسيات. هذا نداء للعالم الإسلامي كله، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين.
أقبل صلاح الدين هيا، جاء اليهود إلى الحدود، نزعوا فلسطين الأبية، جعلوا الدموع على الخدود، قد شتتوا شمل الأحبة، والقدس يبتلع العهود، قد شتتوا شمل الأحبة، والقدس يبتلع العهود، كشف وتنديد رهود، ثم التحية لليهود،
دخوا صحفاء واشفوا بدم الجنود، دوسوا على أجداد ما منهم لهم عهود، دقوا شروح عصابة واسقوا بدمهم الكمود، دوسوا على أجداد ما منهم لهم عهود،
يهود أحفاد القرود، يهود سقاط العهود،
يهود أحفاد القرود، يهود سقاط العهود.
اليهود والسلام.
السلام على الطريقة اليهودية، يعني الهيمنة العسكرية والاقتصادية والفكرية على دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دولتهم المزعومة. تلك الهيمنة التي تعني استعباد الرخيص لشعوب العالم الإسلامي من هذه الفئة القذرة، الأمر الذي لا يبقي معه دنيا ولا آخرة. ففي الوقت الذي يجلس فيه الكبتاء على موائد المفاوضات يفاوضون عملاءهم وصنائعهم في التمثيلية الكبرى التي تسمى السلام، والتي يضحكون بها ويخدعون بها الشعوب التائهة، يحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي على موافقة العميل الأمريكي كلينتون بسرعة إمداد العدو اليهودي بأسلحة الدمار الشامل من صواريخ عابرة للقارات وأسلحة نووية وأحدث الطائرات. بل إن اليهود الإسرائيليين الآن يتحدثون في المفاوضات الاقتصادية وغيرها نيابة عن البلدان التي حولها، مما يعكس الدور الذي يتطلعون إليه ويبين حقيقة السلام الذي يخدعون به الشعوب.
هتفوا السلام وقتلوا كهلا وسفلا في القيود، حتى يهدف قومنا فلتجمع يوم الحشود، نادوا بقصع يقول لا تذكروا آل اليهود، لا تذكروا عداوة لا بل سنذكر لا قلوب،
اليهود والتطبيع. التطبيع يعني ببساطة شديدة إلقاء كل ما يمكن أن يكون سببا للعداوة بين المسلمين واليهود حتى آيات القرآن، يعني جعل المسلمين يكفرون بدينهم الذي يخبرهم بأن اليهود أشد الناس عداوة لهم. وهذه هي العقبة الحقيقية أمام اليهود، وكل العقبات الأخرى التي يتحدث عنها مجرد أوهام. فالدين والعقيدة والقرآن هي السبب الأساسي لعداوة المسلمين باليهود، والتطبيع هو إزالتها لتصبح الأبواب مفتوحة أمام اليهود ليعيثوا في المسلمين فسادا في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فلا دين يبقى لهم ولا أخرى يطمعون فيها. هذا ببساطة ما يعنيه التطبيع الذي يسعى إليه اليهود وأعوانهم وسناسرتهم في بلاد الإسلام.
هتفوا السلام وقتلوا جهلا وفتلا في القيود، الثأر يفسد قومنا هل تجمع لهم الحشود، نادوا بقصيع يقول لا تذكروا آل اليهود، لا تذكروا عداوة له بل سنذكر لهم. يهود أحفاد الخروج، يهود سقاط العهود، يهود أحفاد الخروج، يهود سقاط العهود.
اليهود حياتنا المعاصرة.
لا تكاد ترى في حياتنا المعاصرة أي مظهر من مظاهر الفساد والانحراف، مما يعتبر نقطة من نقاط الضعف في جسد الأمة، إلا واليهود وراءه بشكل واضح. فالقوانين الوضعية التي نحكم بها، وسيل الفساد الإعلاني والتعليم العلماني وكبت الدعاء والأوضاع الاقتصادية المنهارة بسبب التورط في القروض الربوية، ومنع الأمة من الدفاع عن نفسها وأعراضها تحت مسمى الالتزام بالاتفاقيات الدولية، هذه المظاهر وغيرها ممن عكس على سلوكيات وعقائد الشعوب تنسجه أصابع اليهود بوضوح لا يخفى عن طريق عملائها المكشوفين والمستورين وعلى جميع المستويات. وبالطبع ما كان لهم أن يتمكنوا من ذلك إلا بضعف، بل بانعدام تمسكنا بشرع ربنا وضعف الغيرة عليه وعدم نصرته والركون إلى أوهام الدنيا التي يسعى الشياطين في تزيينها لنا. ويوم القيامة يتبرأ التابع والمتبوع، ولكن كل فيها خالدون.
أيها الإخوة، هناك بعض الأمور التي يجب التنبيه عليها عند تناول مثل هذا الموضوع، وندمجها في النقاط التالية. أولا، يلتبس على البعض الفرق بين الكلام عن العدو للتعريف به وبمكائده وبين إلقاء اللوم وتحميل المسؤولية. وكلامنا السابق هو من قبيل إلقاء الضوء على العدو، أما اللوم وتحمل المسؤولية فهذا مقام آخر ونحن المخاطبون في هذا المقام، واللوم الأكبر والمسؤول الأول هو نحن. فاليهود أهل ذلة ومهانة، ولا يعلون في الأرض إلا بحبل من الناس، بحبل منا. وبلاء المسلمين ونكباتهم ومصائبهم ناتج أساسا من ترك المسلمين منهج دينهم وهدي ربهم. ولا أحد يظن أن عددا قليلا من هؤلاء الخبثاء يستطيع التأثير على مئات الملايين وتوجيههم لصالحهم، إلا إذا كانت هذه الملايين لا تصلح إلا للخضوع والقنوع والذل والمهانة، إلا إذا تركت هذه الملايين الخضوع للواحد الأحد، فمن لم يكن عبدا لله صار عبدا لغيره. وإننا إذا نبتنا القوانين والمذاهب الوضعية من قومية واشتراكية وبعثية وديمقراطية ووطنية وغيرها، وتمسكنا بإسلامنا بدين ربنا القهار بسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، فلن يصمد في وجهنا اليهود ولا غير اليهود.
ثانيا، قد يتصور البعض عند دراسته لهذا الموضوع أن كل من حوله عملاء وأن الكل ضارع في خدمة اليهود،
سيلقي الاتهامات يمينا وشمالا دون دليل واضح بل مجرد استنتاج بعيد او ظن وتخريج. ونحن نقر ان هناك عملاء مباشرين وقد يكون في مواقع لا توقع احد ابدا، ولكن تعيين الافراد يحتاج الى ادلة واضحة لا تقبل التأويل. ونحن لا نحتاج الى رمي التهم بالعمالة لليهود او غيره، بل ان كل ناشر للفاحشة وكل مروج لمذهب الالحادي وكل حاكم بالقوانين الوضعية هو من المعينين لليهود والشيطان سواء علم بذلك او لم يعلم، وهو مدان بمجرد عمله المخالف لشرع ربنا. اما العمالة فاذا ثبتت بالدليل الواضح فهذا هو الجرم. وهناك المنافقون الذين يتظاهرون امام الناس بالغيرة على الاسلام وهم اولياء لليهود والنصارى في الحقيقة، ومواقفهم غير واضحة، وهؤلاء يعاملون على ظاهرهم ولكن يحذر منهم ولا يعطوا الامان ابدا ولا يوضعون في مواقع يمكنهم التأثير فيها على مقدرات امور المسلمين ويستعان في الحكم عليهم للعلماء الثقات والله اعلم.
ثالثا، إن على الأفراد والجماعات في أمة الإسلام واجبا تجاه الأوضاع الحالية، ونحن نخاطب من آمن بالله ربه ورضي الإسلام دينا والنبي عليه الصلاة والسلام نبيا ومتبوعا.
على كل مسلم التمسك بتعاليم الله لا يرضى عنها بديلا، فهي طريق النجاة في الآخرة وهي طريق العزة في الدنيا وهي الحمى التي لا يستطيع الأعداء هدمها.
على كل مسلم الإنكار والتغيير لما يستطيع وفقا للشرع المطهر لكل مظهر من مظاهر الانحراف عن منهج الله في حياتنا وبالطريقة المناسبة التي يحددها العلماء الربانيون.
على كل مسلم نصرة إخوانه من المجاهدين والدعاء الذين يجاهدون لعدة المسلمين ولنصرة دين الله ويذب عن أعراضهم ولا يخذلهم في قول أو عمل.
على الدعاة وجماعات الدعوة إلى الله توحيد صفوفهم ونبذ الخلافات والحذر ممن تغلغلت الصفوف ليفرقها، فالمعركة الآن قائمة ولها مقامها الذي يختلف عن مقام الأمن والدعاء، فليجتمع الجميع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة من أمور العقيدة والشريعة،
ولينصح المخالف برفق وبطريقة لا تجعله يلتحق بصفوف الأعداء في يوم من الأيام، وليعذر الجميع الآخرين فيما اختلفوا فيه من الأمور الاجتهادية والتي اختلف فيها السلف والخلف، وإنه إن شاء الله يوم النصر ويوم العزة ويوم الكرامة عندما يجتمع الجميع على اختلاف اجتهاداتهم على رجل واحد من أهل العلم والخبرة له القدرة على القيادة ويساند الجميع بالمشورة والنصرة.
رابعا، هل ينجح اليهود في تأسيس مملكتهم اليهودية؟
الجواب لا دون تردد، لقد قضى الله تعالى على بني إسرائيل بالذلة والمهانة في هذه الحياة، فقال سبحانه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، وقضى الله عز وجل على بني إسرائيل بالتمزق في وجوه الأرض فقال سبحانه وقطعناهم في الأرض أمما، وما يبدو الآن من قيام دويلة تسمى إسرائيل في الأرض المقدسة ليس إلا مجرد خيال للدولة، وذلك لأن هذه الجماعة التي تجمعت من اليهود في الأرض المقدسة ليست إلا شرذمة قليلة من مجموع اليهود المنتشرين في العالم. وإذا كان مثل هذا العدد يمثل دولة إسرائيل الجامعة لليهود فإن مدينة نيويورك الأمريكية أولى بأن تكون هي الممثلة لإسرائيل فيها من اليهود ما يزيد على هذه الشرذمة. إسرائيل إنما ساقها قدر الله تعالى المحتوم إلى حدها، فهي تجمع الشراذمة من وجوه الأرض، ثم يعود المسلمون إلى دينهم ويتوبون إلى ربهم، عندها ينزلون بهؤلاء اليهود ضربة قاضية تشفي صدور المؤمنين مصداقا بقوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أما متى تحين ساعة هلاكهم فعلمه عند الله تعالى، لكنه مرتبط بعودة المسلمين إلى دينهم عودة حميدة. ونستطيع أن نقول أن القضية الفلسطينية من المستحيل أن تحل سلميا لأن الله قرر خلاف ذلك، فعلى الذين يقامرون على نصر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضونه في المزاد العلني أن يذوبوا إلى رسله، فلن يهدأ لليهود بال ولن يقر لهم قرار ولن يصلوا إلى الأمن المنشور، فهذا حلم لن يتحقق لأن الله منعه إياه، فكل المحاولات التي تسعى إلى ذلك ستبوء بالفشل الذريع والخسران المبين.
وأخيرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم للزرع وضربتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أبدا حتى تعودوا إلى دينكم. وإن العودة هي العودة إلى الدين كله عقيدة وشريعة، وإن من الدين الجهاد القتال في سبيل الله في كل موطن شرع فيه، بل إنه ذروة سنام الإسلام. ولنكن على ثقة من أن اليهود ومن سار خلفهم وألف لفهم مهما سيطروا على وسائل الإعلام ومهما قادوا من الأحزاب وهيمنوا على دول وملكوا من أسلحة الدنيا فلن تجديهم نفعا، والله سبحانه يقرر من فوق سبع سماوات وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فسيروا أيها المسلمون على طريق الهدى والحق واستمسكوا بدين ربكم وجاهدوا في سبيل نصرته ونصرة المستضعفين. أقدمي أيتها الأيدي المتوطئة والوجوء الطاهرة، أقدمي لتمحي ليل الظالمين ولتغيظ الكافرين ولتعلي كلمة الحق والدين. لا إله إلا رب العالمين محمد رسوله الأمين.
فلتسحقوا جمع اليهود، الله اكبر كلما
اتفنوا المنادي في الدنا
في الدنا في الدنا،
الله اكبر كلما
اتفنوا المنادي في الدنا.
مع تحيه